فائدتان قبل أن ننتقل إلى مبحث الحجر، وكان في نيتي أن ندخل في شيء من مباحث الحجر، فائدتان مختصرتان. الفائدة الأولى: الوارثة من النساء يعني صاحبة الفرض، وهي من النسوة التي تقدم ذكرهن 7 أو 10 على التفصيل، وليس كذلك؟ الوارثة من النساء وهي التي لها فرض قد تصير عصبة لأخيها أو بابن عمها الذي هو في درجتها أو أنزل منها، إذا لم تكن وارثة بغير ذلك. الوارثة من قد تصير عصبة لأخيها أو بابن عمها الذي أنزل منها. يعني معنا هنا الآن خصوص 4 نسوة لا 5 لهن، وهي البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب فقط. فالأم لا تكون عصبة ولا يعصبها أحد، والأخت الأم تقدم معنا لا يعصب أحد، وهكذا الزوجة، واضح هذا؟ والجدات حكمهن حكم الأمهات كما تقدم معنا. فإذا عندنا والمعتقة في الأصل هي عاصبة بنفسها، يعني عندنا الآن 4 نسوة التي يعصبن بالذكر الذي هو أخ لهن أو ابن عم لهن في حق بنت الإبن. يعني البنت لا يعصبها إلا أخوها، والأخت الشقيقة لا يعصبها إلا أخوها، والأخت الأب لا يعصبها إلا أخوها، بقيت بنت الابن يعصبها أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها أو أنزل إذا لم ترث بغير ذلك كما تقدم معنا. خلاصة الكلام: البنت الأنثى إذا كانت وارثة قد تكون عصبة لأخيها أو ابن عمها. أما التي، انتبه لهذا التنبيه، أما التي لا ترضى لها في الأصل فلا يعصبها أخوها، أما التي لا فرض لها فلا يعصبها أخوها. لأنها ليست وارثة. فبنت الأخ لا يعصبها ابن الأخ، وبنت العم لا يعصبها ابن العم. وهذه مسألة يغلط فيها كثير من طلبة العلم، فانتبه لها. يعني يأتي مسألة، انتبه: مات وترك أم وابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، الأم لها السدس، ابن الأخ لا ننزلها من الثلث إلى الثلث كما سيأتي لنا في هذا التنبيه. نعم، الثلث صحيح، ظننت السدس، الأم الثلث. لو عندنا أخوان بدل ابن الأخ لنزلت إلى السدس، أما ابن الأخ لا ننزلها. ابن أخ هذه ليس لها شيء، أصلا من ذوي الأرحام المال من 3، واحد وابن الأخ له 2، الثلث للأم وابن الأخ الباقي. بنت الأخ ما وارثة فيما لأنها ليست وارثة فلا تعصب. قال الإمام الرحبي عليه رحمة الله: وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. يعني ابن أخ شقيق، بنت أخ شقيق لا يعصبها، ابن أخ مع بنت أخ لا يعصبها، بينما بنت ابن يعصبها، بنتان وبنت ابن وابن أنزل من يعصبها، فانتبه لذلك. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب، واضحة كلمة أو فوقه؟ هذه شرحناها سابقا عند بنت الابن، يعني عندك مات عن بنتين، هذا معنى أوقات بنت ابن البنتان لهما الثلثان، وبنت الابن ابن عصبة هذا في درجتها وأنزل منها وهي فوقه. وهكذا لو مات وترك بنت أخ شقيق وابن أخ شقيق لا يعصبها وله المال كله ولا تكون عصبة، ليست وارثة، بينما هنا يعصبها لأن هذه
أقرب من هذا فهذا عندما سيرث سترث معه، لو كان في درجته لورثته. واضح هذا؟ فلو نزل عنها من باب أولى كيف يرث النازل وهي لا ترث؟ فعصب المال من ثلاثة، ثلثاها اثنان بقي واحد، والرؤوس ثلاثة، والواحد لا ينقسم على الثلاثة، تصحح المسألة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في ثلاثة ثلاثة، البنت لها واحد وابن الابن اثنان.
وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في المسجد، وعليه الأنثى إذا لم تكن صاحبة فرض لا يعصبها أخوها الذي في درجتها أو أنزل منها، أخوها وابن عمها. واضح هذا؟ وعند هذا التنبيه، أعني التنبيه الأول، ينبغي أن تعلم يا طالب العلم أن أبناء الإخوة لغير أم، أبناء الإخوة لغير أم، أن أبناء الإخوة من الأم هؤلاء ذكورا أو إناثا من ذوي الأرحام. واضح هذا؟ لا يرث إلا الأخ لأم والأخت لأم، ابن الأخ لأم لا يرث له، بنت الأخ لأم لا يرث له، إنما الذي يرث الأخ لأم فقط، يعني ابن الأخ لأم وارث. فانتبه لذلك. إذن هنا أبناء الإخوة لغير أم، يعني أشقاء أو لأب، يخالفون آباءهم في سبع مسائل. ابن الأخ الشقيق يخالف الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب يخالف الأخ لأب في سبع مسائل. أولها لا يعصبون أخواتهم بخلاف آبائهم. الأخ الشقيق إذا وجدت مع أخت شقيقة عصبها، الأخ لأب إذا وجدت مع أخت أب عصبها، ابن الأخ الشقيق لا يعصب بنت الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب لا يعصب بنت الأخ لأب. واضح هذا؟ انتبه لذلك. هنا هذا الحمر الأول، أبناء الإخوة يخالفون آباءهم في سبع مسائل، أبناء الإخوة لغير أم، أما الإخوة لأم أبناؤهم لا يرثون لا ذكر ولا أنثى بالاتفاق. أبناء الإخوة لغير أم يخالفون آباءهم في سبع مسائل، أولها الذكر لا يعصب الأنثى، الابن الأخ لا يعصب أخته بخلاف آبائهم، إذن لا يعصب الذكور يعني أبناء الإخوة أخواتهم بخلاف آبائهم. الأمر الثاني، المسألة الثانية، لا يردون الأم يعني لا يحجبونها من الثلث إلى السدس مهما كثروا. لو مات وترك أما وأخوين شقيقين، الأم لها السدس والأخوان الباقي، أوليس كذلك؟ لو مات وترك أما وابني أخ شقيق، الآن ولدان، الأم لها الثلث والباقي لولدي الأخ الشقيق، لابني الأخ الشقيق. اختلفت المسألة، هناك أخذت السدس لأنه أخوان، هنا أخذت الثلث لأنهما أبناء إخوان. فلا يحجبون الأم ولا ينزلونها من الثلث إلى السدس مهما كثر عددهم، فلا ينزلون منزلة آبائهم. الحالة الثالثة، الأمر الثالث، لا يرثون مع الجد بالإجماع. الإخوة سيأتينا اختلف الأئمة في ذلك في موضوع الجد والإخوة، فأبو حنيفة حجبهم والجمهور ورثوا الإخوة مع الجد، والإخوة كنا نتكلم بغير أم، أشقاء أو لأب، يعني لو مات وترك جدا وأخا شقيقا عند الجمهور والمذاهب الثلاثة سيأتينا الجد النصف والأخ الشقيق النصف. لو مات وترك جدا وابن أخ شقيق المال كله للجد، ابن أبناء الإخوة بالاتفاق لا يرثون مع الجد، لأن الجد إن نزل منزلة الأب فهو يحجب الأخوة، فمن باب أولى أن يحجب أبناء الإخوة، وإن نزل الجد منزلة الأخ وهذا عند الجمهور فلا يرث ابن الأخ مع وجود أخ أيا كان. فلو وجد ابن أخ شقيق وأخ لأب لا يرث ابن الأخ الشقيق مع وجود الأخ. فأنت على الحالتين، إن نزلت الجد منزلة الأب كما يقول أبو حنيفة فلا إرث لأبناء الإخوة مع الجد، وإن نزلته منزلة الأخ كما يقول الجمهور فلا يرث أبناء الإخوة مع الأخ الذي هو الآن جد. واضح هذا؟ هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع يسقطون في المسألة المشركة المشتركة إجماعا. والمسألة المشتركة ذكرتها سابقا، زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، كنا نشارك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم. وبهذا على قوله إمامين من أئمتنا البررة من المذاهب الأربعة المتبعة نشاركهم، لكن لو كان بدل الإخوة الأشقاء أبناء إخوة الأشقاء يسقطون ولا يبقى لهم شيء على الإطلاق، والمسألة تصبح هكذا. وإن تجد زوجا أو ليس كذلك، ماتت عن زوج وأم وأخ لأم وأخت لأم، الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والأم لها لوجود جمع من الإخوة، والأخوان لهما الثلث أخ لأم وأخت لأم. اكتب الآن ابن أخ شقيق، هذا الآن بالإجماع عاصم، إن بقي له شيء أخذ وإلا فلا. فلا يشارك إخوة لأم في أمهم، فلا يشاركهم في ثلثهم، بينما لو كان أخا شقيقا سيشارك، لأنه سيسقط الآن سواء وضعت ابن أخ أو أخ، كله سيسقط، أي لن يبقى له شيء، لأن الفروض استوفت التركة. المسألة من ستة، نصفها ثلاثة، سدسها واحد، ثلثها اثنان، واحد واحد، بقي شيء فقط. هذا لو كان أخ شقيق كما تقدم معنا قلنا لا يسقط عند بعض الأئمة، وليس كذا تقدم معنا، قلت سيأتينا في مسألة مستقلة باسمها المشتركة المشتركة، فلا نجعل ابن الأخ منزلة أبيه في المسألة المشتركة ويسقط بالإجماع. الأمر الخامس الذي يخالف فيه أبناء الإخوة الإخوة، ابن الأخ الشقيق لا يحجب الأخ من الأبي بخلاف أبيه، مات وترك ابن أخ شقيق وأخا لأب، لو كان بدل ابن الأخ الشقيق أخ شقيق المال كله للأخ الشقيق، الآن عكست المسألة، هذا محجوب وهذا له المال كله، فابن الأخ الشقيق لا ينزل منزلة أبيه، يعني منزلة الأخ الشقيق فيحجب في الأخ لأب، لا ينزل. خالف ابن الأخ الشقيق أباه في هذه المسألة. هذه الخمسة. السادسة، ابن الأخ من الأب لا يحجب ابن الأخ الشقيق بخلاف أبيه، ابن أخ لأب، ابن أخ شقيق، هذا لو كان ابن أخ لأب، لو كان أخا لأب حجب هذا، هو ليس كذلك؟ هذا بالاتفاق أيضا، لو كان ابن أخ لأب يحجب ابن أخ لأب، أما يحجب ابن الأخ الشقيق يحجبه. طيب ابن الأخ لأب لا يحجب ابن الأخ الشقيق، يعني هذا لا ينزل منزلة أبيه، كما أن هذا لم ينزل منزلة أبيه، هذا أيضا لم ينزل منزلة أبيه، المال كله الآن إيمان لابن الأخ الشقيق وهذا محجوب. ابن الأخ لأب لا ينزل منزلة الأخ لأب، فلا يحجب ابن الأخ الشقيق. ابن الأخ لأب لا ينزل منزلة الأخ لأب، فلا يحجب ابن الأخ الشقيق، يعني لو مات وترك أخا لأب وابن أخ شقيق، ابن الأخ الشقيق محجوب والمال كله للأخ لأب، أوليس كذلك؟ لو بدل الأخ لأب ابن أخ لأب، هل تنزل ابن الأخ لأب منزلة أبيه؟ لو نزلته لحجبت ابن الأخ الشقيق، لا تنزله. وعليه لا ينزل منزلة أبيه، فلا يحجب ابن الأخ الشقيق، إنما ابن الأخ الشقيق يحجب هذا. كما المسألة رأيتم، المال كله لابن الأخ الشقيق لا لابن الأخ لأب. ولو نزل ابن الأخ منزلة لأب منزلة أبيه لصار أخا لأب، والأخ لأب يحجبه
ابن الأخ الشقيق، فما نزل منزلته عكس هذه، كما أنه هنا لم ننزل ابن الأخ الشقيق منزلة الأخ الشقيق أي منزلة أبيه، هنا لو نزلته منزلته لسقط الأخ يعني. أوليس كذلك؟ وهنا لو نزلته منزلة أبيه لسقط ابن الأخ الشقيق، فما سقط لا هنا ولا هنا، هنا ابن الأخ الشقيق ما سقط وورد، وهنا الأخ الأب ما سقط وورد. هذه السادسة. السابعة وهي آخر الأحوال التي يخالف فيها أبناء الإخوة الإخوة في الفرائض، يسقطون جميعا، يعني أبناء الإخوة الأشقاء والأب يسقطون جميعا للأخت إذا صارت عصبة، يسقطون جميعا للأخت إذا صارت عصبة. انتبه الآن، مات وترك بنت وأخت لأب وابن أخ شقيق، وقل ما شئت، ابن أخ لأب، البنت لها النصف والأخت لأب عهد، ابن الأخ الشقيق سقط. لما؟ لأن هذه عندما صارت عصبة نزلت منزلة الأخ لأب، الحمد لله يرحمك الله، والأخ لأب يسقط الإخوة جميعا، وعليه هؤلاء محجوبون، والمسألة من اثنين، نصف للبنت ونصف للأخت، وابن الأخ سقط وهذه سقط. هذا إذا صارت عصبة، وإذا لم تكن عصبة لا تسقطهم. انتبه لهذا الحكم، يعني لو مات وترك بنت أختا شقيقة، أخت شقيقة وابن أخ شقيق وابن أخ لأب، الأخت الشقيقة لها النصف، ابن الأخ الشقيق عاقر، ابن الأخ لأب محجوب، المسألة من اثنين، نصفها واحد، بقي واحد ابن الأخ الشقيق، هذا ليس له شيء. هنا الآن ما سقط للأخت لأنها ليست عاقرة، الأخت إذا صارت عاصبة شقيقة أو لأب حجبت جميع أبناء الإخوة فلا يرثون بالتعصيب معها. كيف ستجعل المسألة عصبتين؟ عصبة مع الغير عصبة في النفس لا يمكن، وبهذا فالعصبة مع الغير تطرد العصبة من نفس هذه المسألة، كما تطرد العم. يعني لو عندك الآن بنت وأخت شقيقة وعم، البنت النصف أخت الشقيقة عصب العم، يقال محجوب لأن الأخت الشقيقة نزلت منزلة الأخ فيقدم على العم، وهكذا أولاد الإخوة. وهذه كثير من الناس يخطئون فيها، فانتبه لها فهي دقيقة. يعني يظن لو إذا وجد عم أو ابن أخ شقيق أو لأب يقدم على الأخت لأن هذا عصب من الناس وتلك عصبة مع الغير، لا، العصبة مع الغير حكمها في التعصيب كحكم أخيها، فالأخت الشقيقة كأنها شقيق والأخت لأب كأنها أخ لأب، فتطرد من يطردها أخوها، فاعلم ذلك. طيب، التنبيه الثاني والفائدة الثانية، الإخوة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إخوة أشقاء، ويقال لهم بنو الأعيان، فكأنهم من عين واحدة، وهم الذين اتفقوا في الإناء وفي الماء. ما أعلم، تقدم معنا الإشارة إلى هذا السابق من ضمن الفرائض. هم الذين اتفقوا في الإناء وفي الماء، الإناء الوعاء البطن الذي حملهم واحد، والماء الذي بواسطته كونوا بتقدير الله واحد، اشتركوا إناء وماء، فيقال لهم بنو الأعيان، وهم الإخوة الأشقاء، بنو الأعيان، إخوة أشقاء، يعني كأنهم من عين واحدة، وقلت اتفقوا ماء وإناء. الصنف الثاني إخوة لأب، وقال لهم بنو العلات، ويعبر عنهم بذلك في الفرائض بكثرة، بنو العلات، كما أولئك بنو الأعيان، وهؤلاء بنو العلات، والعلة هي الضرة، الضرة سموا بذلك لأن أباهم كان ناهلا من زوجته الأولى ثم عل من الثانية،
والعلل هو الشرب الثاني، الشرب بعد الشرب، والنهل هو الشرب الأول. فاتصل بتلك عن طريق ما أحل الله كأنه ذاق عسيلة وذاقت عسيلة، ثم اتصل بالثانية فيقال للثانية عل بمعنى ضر، فيقال لأولاد الرجل من زوجات مختلفة بنو عل، يعني أولاد الضرائر. لما؟ إنه كان ناهلا من الأولى ثم عل من الثانية وبعد، والعلل الشرب بعد الشرب. وقيل سموا ببني العلات لأن أم كل منهم لم تعل الآخر، أي لم ترضعه ولم تسقه من لبنها، ما أسقته، ما أرضعته مرة بعد مرة. أم يعني هؤلاء الأولاد أمهات مختلفات، فما شربوا من هذه الأمهات، وعليه كل واحد شرب من أمه. أم الآخر، أم الولد الآخر، ما أرضعته، ما سقته، فيقال لهم بنو العلات، وهم الذين اتفقوا ماء لا إناء. وقد ثبت في المسند والصحيحين وغيرهم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الإخوة نحن معاشر الأنبياء، والأنبياء إخوة لعلات، الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. إخوة لعلات يعني بمنزلة الإخوة لأب، نسبنا واحد، إن الدين عند الله الإسلام، لكن الفروع مختلفة، والفروع هنا هي الأمهات عندنا في بنو العلات، والنسب واحد. الصنف الثالث بنو الأخيار، وهم الإخوة لأم، بنو الأخيار الإخوة لأم، والأخيار هم الأخلاق المتفرقون، وهم أولاد المرأة من رجال متعددين اتفقوا في الإناء لا بالماء، فأنسابهم متعددة مختلفة، هذا ابن فلان وهذا فلان، وهذا طحان وهذا عطار وهذا سمنان، كل واحد له نسب، لكن الأم واحد. هؤلاء يقال لهم بنو الأخيار من الأخلاق المتفرقين المختلفين، وعليه بنو الأعيان، بنو العلات، بنو الأخيار. نقف إن شاء الله عند مبحث الحجب وندخل فيه في الموعظة الآتية إن أحيانا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا.